سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. وصلنا في حلقاتنا إلى الجزء الثاني وقد أنهيناه عن زوجات محمد وجواريه، وهذا هو الجزء الثالث بين أيدينا، ونحن الآن في هذه الحلقة المخصصة عن صفية المسبية التي عاشرها محمد نبي الإسلام وهو في طريقه إلى المدينة. سوف نبين ونوضح عدة نقاط مهمة، من أين جاءت صفية وكيف سبيت. تتذكرون معي جيدا في غزوة بني النضير، الغزوة الأولى التي أنا أعتبرها هذه غزوة يعني كانت مهمة جدا في سيرة محمد ومنهجية محمد وتأسيس ما أراده محمد، إذ أنه استطاع أن يجلي بني النضير أصحاب القوة والعدد ولم يقف معهم من أحد، فأصبح الطريق معبد لمحمد حتى يستولي على المدينة كاملة. من هم بنو النضير؟ بنو النضير هم قوم من اليهود، وكان عليهم أو سيدهم هو حيي بن أخطب، هو سيد بني النضير وهو والد صفية بنت حيي بن أخطب. وكان حيي يعتبر من أعلم اليهود بدينهم في تلك الحقبة أو في تلك الديار أو في ديار بني النضير، وكان من كبرائهم وقادتهم وأشد مقاتليهم أيضا في زمانه. يدور الزمان عليهم ويغزوهم نبي الإسلام. الحجة أنه أرادوا أن يقتالوه، يعني أرادوا أن يقتالون محمد كما ادعى محمد بإلقاء صخرة عليه من فوق أحد الحصون أو من فوق أحد بيوتهم التي يتحصنون بها، إلا أن الله أنجاه من تلك المحاولة عن طريق جبريل. فقرر النبي الكريم قتلهم هكذا، لكن نجا القوم بسبب عبد الله ابن أبي سلول. هذه القصة باختصار، طبعا فيها تفريعات. السبب الأساسي هو كان هنالك رجل من أصحاب محمد قتل اثنين، وكان هنالك دية لمقتولين، وأراد محمد أن يجمع الدية ليعطيها لأهل القتيلين. فماذا فعل؟ كان عنده سلطة وقدرة على أنه يجبر الآخرين أن يشاركون أو يعطون الدية، فقرر هكذا. انظروا الصلبطة، وهذا ليس خفيا في كتب المسلمين، يعني هذا يذكرون المسلمين ويعتبر من المسلمات البديهية حتى أنهم لا يشكلون عليه. فماذا قرر محمد؟ قرر محمد إن دية القتيلين المقتولين إحنا سوف نستعين ببني النضير يعطون الدية وندفعها عن هذا المسلم الذي قتل هؤلاء القتيلين لأهل هؤلاء القتيلين. فأخذ محمد أصحابه معه، وكان أبو بكر وعمر وعلي ابن أبي طالب، يعني مجموعة ربما خمسة من أصحابه أو ستة كانوا معه. فذهب إلى بني النضير ونادوا على بني النضير على أنه لنا أمر معكم، نريد أن نتكلم معكم. فخرج بني النضير، يعني بعض من بني النضير، وتحدثوا مع محمد. فقال يعني كبير بني النضير حيي ابن أخطب، قال إنه لابد أن أذهب لقومي وأستشيرهم في أمر هذه العطية التي لابد أن نعطيها. فرجع إلى قومه يتشاور معهم داخل حصن بني النضير، يتشاورون. لكن أصحاب محمد يعني تلفتوا إلى محمد وقد كان متكئ على حائط الحصن، يعني كان متكئ على أحد حيطان البيوت، ربما لم يكن حصنا يعني من الحصون الكبيرة، إنما هو بيت أو بيوتات مبنية بطريقة ما. فكانوا هم خارج هذه البيوتات جالسين، طبعا الأجواء معروفة في تلك الأماكن فما حاجة أن يذهبون إلى البيوتات، وجاءوا في عجلة من أمرهم فبقوا خارج الديار. فاتكأ محمد على أحد الجدران، وكان أصحابه يتحاورون فيما بينهم، لكنهم التفتوا إلى محمد فلم يجدوا محمدا فتعجبوا من أمره، أين ذهب؟ يعني شرقوا غربوا لم يجدوا، فرجعوا إلى بيوتهم فوجدوا محمد في بيته مهموما محزونا. قالوا له: يا رسول الله، لماذا رجعت ولم تخبرنا؟ انظروا شجاعة هذا الرسول الكريم العظيم وقوة الهلوسات التي يمتلكها. قال لهم: إنكم لا تعلمون، فلقد نزل علي جبرائيل في تلك اللحظة. ماذا أخبرك جبرائيل يا رسول الله؟ قال: أخبرني إن القوم يتآمرون علي من داخلي أو في داخل حصنهم، اجتمعوا يتآمرون علي، وأرسلوا أحدهم يخرج من فوق الجدار الذي أنا جالس تحته ليرمي علي حجر أو رحى أو حجر رحى كبيرة، يرفعها هذا الرجل ويرميها على محمد ويقتل محمد. جاءني جبرائيل وقال لي أن هذا الرجل سوف يقتلك بسبب أنه قد أجمعوا أمرهم بينهم، هؤلاء بنو النضير أجمعوا أمرهم وأرادوا أن يقتالوك بهذه الطريقة. يعني لماذا لم يقتالوك مثل في طريقة أخرى مثلا وأنت في ديارهم؟ كانوا أنه يستطيعون الهجوم عليك أنت وأصحابك الخمسة ويقتلونكم. طبعا هذه في أول سنين المجازر التي أقيمت على بني النضير وغير بني النضير، يعني هذه تقريبا تكون في السنة الرابعة للهجرة. المهم، فتعجب أصحابه وصدقه البعض منهم وزمجر وأصبح يتكلم بكلام شديد وقال: لا، ليجب علينا أن نذهب نهلك هؤلاء القوم، نقتلهم، نبيدهم عن بكرة أبيهم. الآن من رأى الخيانة؟ لم يراها أحد إلا جبرائيل الذي جاء ووسوس، أو تبارك الله أوحى إلى محمد ما أوحى بواسطة جبرائيل، وأصبح محمد يرى جبرائيل بهذه الصورة الجميلة وهو يتكلم معه عن خيانة هؤلاء القوم له. وهنا تحدث الكارثة ببني النضير، يأخذ محمد جنوده ويحاصر هؤلاء القوم وهم لا يعرفون السبب، فيسألونه: ما هو السبب؟ ما الذي حدث؟ قد جئتنا في مال والآن جئتنا في هذا الجيش الجرار، ماذا تريد منا؟ طبعا ربما هو امتنعوا أن يعطون المال، ربما أقول هذا تحليلي، فجعلها يعني في ذاته وفي نفسه فأثارت فيه ما أثارت، فأصبح يوسوس ويهلوس، أو أراد أن حجة أن يجلوهم ويأخذ ديارهم أو يقتلهم فقال ما قال. هذا ربما تحليلي يعني، أو ربما هي فعلا الهلوسات التي تصيب هذا الكاهن الذي قد فعل ما فعل. عموما، فأخذ الجيش وحاصر هؤلاء القوم وأراد أن يدخل إلى بيوتهم فصدوه وقالوا: لا نتركك تفعل بنا ما تفعل. فجاء عبد الله بن أبي سلول، ذلك القائد المغوار اللي يعتبرون سيد المنافقين وهو سيد المجاهدين، كان حكيما فاهما، قال لهم: ابقوا في دياركم وأنا سوف أعينكم بمن معي. وذهب إلى محمد وتكلم مع محمد وقال لمحمد: لماذا هذا الحصار لهؤلاء القوم؟ إنهم أهل فضل علينا، كانوا يعطونا يعني من ثمار بساتينهم، وكانوا عندهم ولاء لنا ويقاتلون معنا إذا أحاط بنا العدو، فلماذا تفعل فيهم هذا؟ يعني ما الذي جرى؟ فأراد محمد أن يذهب ويعطي أوامر، فشده عبد الله بن أبي سلول من يده من ذراعه ومسكه بقوة وقال: والله لا أتركك أن تفعل بهم كما فعلت بغيرهم. إذن من هذه الكلمة الموجودة في كتب المسلمين ماذا نستوحي؟ ماذا فعل محمد يعني بالذين قد سبقوا بني النضير؟ إذن مجازر جماعة، لا أتركك أن تفعل فيهم كما فعلت بالذين من قبلهم. فما تركهم، ما تركه أن يفعل بهم كما فعل بالذين من قبله. فتراجع محمد من حدة عبد الله بن أبي سلول وظن أن يعني الأمر سوف يغلب فيه هو، وأنه سوف يحدث ما يحدث، لأنه عبد الله بن أبي سلول أيضا له شأن في قومه، وهؤلاء لهم عدة وعدد، فبالتالي ما هو الحل الأفضل؟ هل نؤلب الأمور فيما بيننا أم نجد حلا؟ فقال: إذن أنا عندي حل، الحل أن يجلوا من ديارهم، يخرجون من ديارهم، يتركون الديار والبساتين لنا، يخرجون من ديارهم لا يحملون معهم شيء إلا الجمال، يعني يأخذون جمالهم فقط ويذهبون، يعني ما يسيرون عليه أو ما يعينهم في مسيرهم. فقام بنو النضير بالخروج والجلاء من ديارهم، فذهبوا إلى الشام وغير الشام، والبعض ذهب إلى خيبر، وكان حيي بن أخطب، وهو محل الشاهد، هو بنت صفية، كان حيي بن أخطب قد ذهب إلى خيبر مع عائلته، ولأنه يوجد قوم من اليهود أرادوا أن ينضمون إلى خيبر، فقرر هو أن لا يترك هؤلاء ويذهب إلى الشام مع الذين ذهبوا إلى الشام، فقرر أن يذهب أيضا إلى خيبر، فذهب إلى خيبر. طبعا خيبر هي خارج يثرب، خارج المدينة، يعني أكثر من 165 ربما كيلو خارج المدينة. أما بني قريظة هؤلاء أيضا جرت عليهم حادثة قبل أن تجري على يعني حادثة خيبر، لأنه صفية أخذت من خيبر. السنة الخامسة حدثت قضية بني قريظة. بني قريظة أو بنو قريظة هؤلاء كانوا أيضا في المدينة، يعني في يثرب، وبنو النضير أيضا كانوا في المدينة، لكن بنو النضير كانوا في جهة الجنوب تقريبا من وسط المدينة، يعني من الوسط إلى الجنوب، وكان بنو قريظة يعني في الجهة الأخرى، يعني الجهة التي تحاذي جهة بني النضير. وكان عنده حلف هو مع بني قريظة، يعني بني قريظة كان عنده حلف مع هذا، هو أيضا فعل فيهم مجزرة عظيمة، ويعني فعل فيهم مجزرة عظيمة وقد ذكرناها في حلقاتنا عدة مرات. إذن السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير وقد أجلاهم من ديارهم، والسنة الخامسة كانت قضية بني قريظة وقد فعل فيهم المجزرة التي قتل فيها أباها أبو صفية. أبو صفية مسك مع بني قريظة، وهذا لنا في حلقة مطولة مفصلة، وإنه كيف مسك، جاء هو ضيفا على بني قريظة وقد أحاط بهم محمد وفعل بهم مجزرة أيضا بهلوسة، كان يستحم في الحمام، كان يعني يغتسل، وظهر له جبرائيل في الحمام وهو يغتسل وقال له: أتغتسل ووضعت سيفك وهذه الملائكة لم تضع سيوفها؟ ما هو السبب يا جبرائيل؟ قال: إنه بنو قريظة قد خانوك. نفس الهلوسة، وهذا ذكرناه بالتفصيل في حلقاتنا. ومن قال إنه هنالك خيانة من بني النضير وبني قريظة معروفة، هذا كاذب، لأن كل روايات المسلمين تقول إن الأمر هلوسة، لكن هم يقولون جبرائيل هو الوحيد اللي تعرف عن طريق الإله وأخبر محمد، ومحمد أخبر قومه. فعموما مسك حيي بن أخطب سيد قومه الذي جلى إلى خيبر، كان ضيفا عند بني قريظة في السنة الخامسة، مسك وقتل. وقلنا كيف قتل؟ بأنه قال له محمد: اسلم تسلم، ادخل إلى الإسلام. فقال لمحمد: يا محمد، والله ما بيني وبينك شيء إلا أني لا أراك نبيا. فقال لهم محمد: اقطعوا رأسه. فقال حيي: والله ما هو إلا الكتاب والقضاء الذي كتب على بني إسرائيل، وفي رواية: ما هو إلا السيف والقضاء الذي كتب على بني إسرائيل. وقطعوا رقبته، وهو قبل أن يقطعون رقبته شقق ملابسه حتى المسلمين ما يسلبوا ملابسه، لأنهم كانوا حتى الملابس يسلبوها من الذين يقتلونهم. هذا حيي ابن أخطب قتل مع بني قريظة. بعد عدة يعني بعد سنة تقريبا أو بعد سنتين وفق الروايات أنه هي حثة خيبر في 6 هجرية والبعض يقول في 7 هجرية. عموما بعد تقريبا سنة أو سنة ونيف من قضية قتل حيي بن أخطب حدثت قضية خيبر. هذه خيبر بعيدة عن المدينة وعن يثرب كيلومترات عديدة، أميال عديدة، ربما 165 كيلو، وتقع في جنوب المملكة العربية السعودية، هكذا ربما في بالي. فعموما هذه خيبر لماذا هو وصل إليها وهي بعيدة عنه؟ لأنه قد قضى على أغلب العرب ودخل العرب في دينه خوفا ورعبا، وإحنا الآن في السنة أو السادسة أو في السنة السابعة، يعني لم يبقى عن فتح مكة إلا سنة واحدة، فقد سيطر محمد على كل الأراضي، فبالتالي لابد أن يذهب إلى هؤلاء المعتصمين في حصونهم من اليهود الذين لهم أراضي بهم خاصة، فلابد أن يقضي عليهم ويستبيح أراضيهم ويستبيح نسائهم. ففعل ما فعل وذهب إلى خيبر واستولى عليها بعد قتال شديد ودمر ما دمر وأخذ صفية مملوكة له. عن أنس وغير أنس في أحاديث مكررة ومطولة يقول إن النبي قال خربت خيبر عندما خربوا خيبر، وقيل أنه قال خربت خيبر وهو في دياره، وكأنه رأى شيئا ما في دماغه أو هلوسة ما، أو جاءه جبرائيل عليك أن تخرب خيبر، فذهب بجنوده وهم أصبحوا آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة أصبحوا من حوله، كما تجمع يعني الحشائد لداعش. البعض يستغرب يقولون كيف لمحمد أن يجمع هذا العدد الهائل من الجيوش بفترة قصيرة؟ انظروا الآن إلى جبهة النصرة وإلى داعش وإلى غيرها من الحركات الإسلامية، كيف تجمع هؤلاء الأوباش من حولهم بسنة وسنتين بل بأشهر القضية، ونحن في هذه الأزمنة، فكيف في تلك الأزمنة؟ فلا عجب، فهؤلاء الأغبياء والحمقى وأهل الجهل والتعصب والتشدد والذين يريدون أن يشاركوا بالحروب والطعان والاغتنام وسبي النساء عددهم هائل وهم في هذه الزمان، فكيف بتلك الزمان؟ فلا عجب في ذلك. عموما فقال لهم خربت خيبر ولا بد أن نذهب إلى خيبر، فذهبوا إلى خيبر. ويقول أنس إنه أخذناها عنوة وجمعنا السبي بعد قتل الرجال، هكذا يقول بعد قتل الرجال. إذن قتل الرجال يعني قضية كل من أنبت، كل من خرجت له شعر العانة، إذن هو أيضا قتل. فلما قتل القوم أخذوا النساء سبايا وأخذوا الأطفال، لكن هنالك البعض لعلة ما زال لم يقتل من الرجال، مثل زوج صفية وهو كنان. يقول ابن إسحاق في سيرته وفي مختصر سيرته، وكذلك ابن هشام ينقل عن ابن إسحاق أيضا في سيرة ابن هشام اللي هي سيرة ابن إسحاق المنقحة، يقولون جاءوا بكنان ابن الربيع زوج صفية وكان عروسا، أو هي كانت صفية في بعض الروايات عروس، يعني الآن هو متزوجين لهم أيام قلة قليلة، يعني ربما 3 أيام، ربما يومين، ربما أسبوع، يعني كانوا عروسين. يقولون جاءوا بكنان ابن الربيع زوج صفية بنت حيي، وكان عنده كنز بن النضير فسأله عنه. طبعا كنز بن النضير، لأنه احنا قلنا أنه بن النضير لما أجلوهم إلى خيبر قال لهم اصعدوا فقط مع الجمال. يقولون كان عندهم دنانير فضة وذهب أموال أخذوها معهم، يعني كانت صكوك رومانية وغير بيزنطية، لنقل بيزنطية وغير بيزنطية، وأواني مذهبة فأخذوها معهم. فلما ذهبوا إلى خيبر وحدثت هذه، عرفوا أنه محمد وأصحاب محمد سوف يأخذون الأموال الذهب والفضة، فماذا جمعوا أمرهم فيما بينهم أن يدفنونها حتى إذا قتلوا أو مثلا خرجوا من الديار تبقى مدفونة ما يستطيع المسلمون ماذا ينتفعون منها. جلبو كنان قال له أين الذهب والفضة؟ قال أي ذهب وفضة؟ لا يوجد عندي ذهب وفضة. قال إنه مال عظيم فأين ذهبتم به؟ فأنكر كنان، لكنه لمحمد عيون وجواسيس وكانوا يتداخلون مع اليهود، لأنه العرب كانوا متداخلين مع اليهود لأن هنالك أيضا يهود عرب. فجاء أحد العيون لمحمد وقال له رأيت كنان يطوف بهذه الخربة في يوم كذا قبل أن يعني يحدث ما يحدث عندما استمعوا بقدومكم إليهم. فقال محمد لكنان أرأيت إن وجدنا ما عندك من أموال أقتلك فيها؟ قال نعم. يقولون فذهبوا إلى هذه الخربة فوجدوا آثار حديثة حفروها فوجدوا بعضا من أموال أو كنوز بني النضير، أو هي كنوز بني النضير وكنوز خيبر يعني في نفس الوقت. فسأله محمد عن الباقي، أين الباقي؟ أين دفنت الأموال الأخرى؟ فأعطاه إلى الزبير يعذبه ويستنطقه، وقال له عذبه حتى يقر بمكان الأموال. انظروا نبي الإسلام يسلم كنان زوج صفية إلى الزبير ويقول للزبير عذبه حتى يقر بمكان الأموال. إذن كان يستخدم التعذيب، نبي الإسلام كان يستخدم التعذيب. وكان الزبير بالروايات المتعددة يخدح بزنده، يعني حجرين يمسكهن وهكذا كانوا يشعلون فيهم النيران نوع من الأحجار، فكانوا يضربون بها وتخرج شرارة. فكانوا رابطي هذا كنان مستلقي عريان الصدر وربما عريان بالكلية، وكان يعني حتى يجلسون على صدره. فكانوا ماذا يفعلون؟ يزندون يضربون بالصخرتين فتخرج شرارة فتقع على صدر زنان، فتخرج الشرارة أو تخرج هذه فتخرج وتقع على صدره. طبعا هذه من الروايات الجميلة والنادرة التي تقول لك القضية ليست كاذبة، يعني الناس لما نقلوا، الصحابة لما نقلوا الروايات نقلوها وهي كثيرة يعني تتضافر يعارض بعضها بعضا، فبالتالي ما نستطيع نكذب هكذا روايات لأنه ليست بذات قيمة. إنه أحيانا الزبير كان يقدح بصدر كنان، يعني ما حاجة كانوا أن يذكرون ذلك لأنه هو بالأصل كان يعذب، لكن لأنه يعني يوجد دقة في بعض في نقل بعض الروايات نقلوا حتى هذه الحادثة. يقولون هكذا كان يعذب حتى قارب الموت، فأمرهم محمد أن يدفع إلى محمد ابن مسلمة ليضرب عنقه إن لم ينطق عن الكنز. انظروا، إذن انتهت القضية، ما زال لم يضرب عنق هذا الرجل، كان عند الزبير كان يعذب حتى أشرف على الموت، ومحمد قال لهم إن لم ينطق بعد التعذيب ارسلوه اعطوه إلى محمد ابن مسلمة، ومحمد ابن مسلمة أنت اضرب عنقه. بهذا الوقت صفية وغير صفية أخذن سبايا، فدحي الكلبي طبعا أخذ صفية مسبية له ملكا له، قال لمحمد أريد بعض النساء من هذه المسبيات، فقال له محمد اختار ما تريد. كان محمد يحب هذا، يعني كان جميلا، ودائما محمد كان يشوف به جبرائيل. فقال له محمد اختار ما تشاء منهن، فاختار صفية لجمالها. فلما اختارها لجمالها طبعا العيون التي يعني تريد أن تنافق، أو محمد عند عيون يختارون إلى الجميلات، وهو كان يحب الجميلات بشهادة عائشة وغير عائشة، وإن الله جميل يحب كل جميل. فبالتالي جاء إليه أحدهم قال له يا رسول الله هذه صفية بنت حيي ابن أخطب، هذه صفية زوجة كنان، أبوها سيد قومها اللي أنت قتلته اللي ما آمن بك، وهذا زوجها أيضا سيد في قومها، وهي ما زالت عروس وجميلة، فأخذها من هو أخذها؟ أخذها دحي الكلبي. فقال لهم ادعوه بسرعة. فنادوا عليه، قال له يا دحي خذ ما شئت واترك لي صفية. فقال له سمعا وطاعة لك يا رسول الله يا حبيبي أيها المبارك المقدس. فأصبحت صفية لمن؟ لمحمد، ومعها امرأة أخرى أيضا كانت جميلة. الآن إحنا نطوي عنها كشحا لنبقى على صفية. الآن يأتيك مثل مسلم وغير مسلم. طبعا هذه الروايات عن صفية ومن أين سبيت وكيف بها دخل الرسول المبارك وكيف عاشرها بالطريق، هذه موجودة في كتب السنة في البخاري ومسلم، وتعتبر من الروايات المتكررة المتضافرة الصحيحة، وتوجد أيضا في كتب الشيعة هكذا. وإن يريد أن ينكرها المنكر لكن هي ثابتة، وهذا أمر هو تشريع إسلامي تشريع ديني، فلماذا يستنكف منه المسلمون؟ في الروايات ماذا يقولون؟ يقولون الرجل الذي جاء إلى النبي محمد قال له يا رسول الله إنك قد أعطيت دحية الكلب صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير سيدة قومها، وهي لا تصلح إلا لك، فهي سيدة وجميلة. فقال لهم محمد اجلبوها لي. فلما جلبوها له نظر إليها فقال لدحية يا دحية خذ ما شئت من غنيمتي وأعطني صفية، فأرجع إليه صفية. طبعا ماذا يقول البعض؟ وضعوا روايات أيضا كاذبة أو هكذا، أضافوا كلمات في هذه الروايات إنه النبي اعتقها ثم تزوجها. طبعا كيف اعتقها وتزوجها إذا كان هو أصلا زوجها ما زال يعذب، وعلى فرض أنه قتل بعد يوم مثلا، وصفية لما أخذها محمد معه يوم يومين وبالطريق عاشرها، فكيف مثلا اعتقها وكيف مسكت العدة مثلا، كيف طهرت مثلا، إلا أن تكون مثلا هي حائض في نفس الوقت اللي مسكوها به، وبعد يوم استبرأت ودخل فيها محمد. يعني ما يمكن أن يقول. ثم أن قضية الاستبراء في حيض هذا جاء متأخر، جاء في قضية أوطاس، يعني ما كان التشريع موجود سابقا المرأة تستبرئ بحيضة، ما كان هكذا حكم، وهذا ذكرته سابقا. الاستبراء حكم إسلامي جاء لاحقا في قضية أوطاس، لم يأتي في هذه. قضية أوطاس حدثت السنة الثامنة، وهذه حدثت في بعض الروايات آخر السنة السادسة أو في السنة السابعة، فبالتالي ما كان هنالك قضية الاستبراء بحيضة. لذلك لما تأتي الروايات وتقول إنه دخل عليها وعاشرها وهو في طريقه إلى بيته أو إلى المدينة، يعني بعد يوم أو يومين من أخذها سبية، فبالتالي لم يحدث استبراء، لأنه بالأصل حكم الاستبراء ما كان موجودا، ما كان مشرعا. فالاستبراء جاء في السنة الثامنة في قضية أوطاس. وفي ذلك طبعا في قضية أوطاس الأمر إحنا ذكرناه سابقا، وفيه آيات أيضا قرآنية. هاتين المملوكتين المسكينتين صفية والتي معها مسكت، ماذا فعل محمد؟ قال محمد لبلال يا بلال خذها معك إلى أم سنان الأسلمية. طبعا ما هي أم سنان الأسلمية؟ هذه القوادة مالت المسلمين، يوجد قوادات نساء قوادات يذهبن مع المسلمين. هذه النساء ماذا تفعل؟ لأنه الرجال يغتصبون نسوان، فذني قبل اغتصاب الأمراء الجيش يريدونهن أنه يغتسلن ويجملوهن إلهم، فبالتالي توجد نساء يشتغلن هذه الشغلة ويحصلن من الغنائم مع المسلمين، فيعتبرن كالمقاتلات لكنهن مسؤولات عن السبايا، وهي وحدة من عندهن تسمى أم سنان الأسلمية. هذه طبعا تعرفون يوجد بعض النساء هن يحبن أيضا يشاهدن كيف المرأة تغتصب ويسمعن صوت المرأة وهي تبكي وهي تغتصب، عندهن هذا الشبق الجنسي العظيم، وربما لم يحبين بجمال وما تطمح إليهن النفوس، فهن يستمتعن على النظر وصوت النساء، وربما بعض النساء هن مسترجلات فيمارس الانسحاق حتى مع المسبيات، وهذا أمر كله موجود في التاريخ. وعموما واحدة من القوادات هي أم سنان الأسلمية، كانت مجاهدة صحابية جليلة القدر من أصحاب محمد، تجمل وتطيب النساء المسبيات حتى يغتصبن في ليلة دهماء ظلماء بفضل كرامات هذا الإسلام المقدس. فأخذهن بلال معاه وأراد أن يوديهن لأم سنان الأسلمية، ومعها طبعا هذه معها حتى جنود يحرسونها، هاي أم سنان ومجموعة من النساء معهن جنود يحرسونهن ويحرسون المسبيات والسبايا مثلا والمسبيين الأطفال عموما. فماذا حدث؟ حدث أن بلال أخذ هذه صفية ومعها هذه المرأة الأخرى وسار بهن على طريق، فمرا على طريق القتلى من بني عمومتهن وأخوانهن وآبائهن. والآن صفية أبوها طبعا مقتول في غير مكان، لكن هذه الأخرى فرأن الأجساد ومقطوعة عنها الرؤوس، فأصبح في حالة هستيرية يعني جدا صعبة، حتى أن أصواتهن العالية وبكائهن ورمي التراب على رؤوسهن والصراخ أثار محمد، وجاء محمد مسرعا. وكانت وحدة منهن تفعل يعني احنا نقول في العراق تمرغل نفسها بالتراب من شدة الهول. الآن ما أعرف هل هي صفية أو هي الأخرى، ما مذكور الأمر بالتفصيل. فلما رأى محمد هذه الصورة، توجد رواية تقول إن محمد جاء مسرعا، فلما رأى ما حدث وكيف هذه تفعل بالتراب قال لهم اغربوا عني هذه الشيطانة، يعني إنه هذه الشيطانة ابعدوها عني، لأنه انزعج من المنظر. لكنه انظر ماذا قال، قال لبلال: يا بلال، أنزعت من قلبك الرحمة يا بلال؟ لماذا تمر بهاتين الامرأتين على رجالهما؟ هذا طبعا موجود في تاريخ الطبري وغير تاريخ الطبري، باب غزوة خيبر، لمن أراد أن يقرأ في تاريخ الطبري جزء 3 باب غزوة خيبر، وبها ذلك أحاديث أيضا موجودة. السؤال اللي طرح نفسه وأنا قلته سابقا، إنه أنت أمرت بقتلهم، أنت أمرت بقطع رؤوسهم، ما كان في قلبك رحمة. الآن لأنه أصبح نسائك وأنت أردهن المسبيات إليك، ولما جاء بهن بلال على هذا الطريق قلت لبلال: ألم يكن في قلبك رحمة يا بلال؟ لماذا جئت بهن على قتلهم؟ وأنت من أمرتهم بالقتل، إذن أنت وربك ما عندكم رحمة تقتلون هؤلاء الناس، لكن لأنه هذه النسوة الجميلات أصبحت مملوكات إليك وتريدهن، تغيرت الصورة عندك من أجلهن في لحظة ما. وهذه هي الهلوسات المقدسة النبوية الشريفة، هذا هو عقل محمد وتفاعله وفق الزمكان وفق الأحداث. فبما أنه أصبحت إليك تتغير عندك كل المفاهيم وكل الصورة، وتظهر عند المعارف بشكل مختلف. إذن بقي كنان يعذب من أجل أن يستخرجون الكنز الآخر الذي مدفون في الأرض، وأخذت هذه السبايا، ومحمد أمر الجيش أن يسيطر على البيوت والبساتين وما هو موجود في خيبر، وأخذ مجموعة معه من المقاتلين ومن العدد الهائل، وأخذ السبايا وذهب راجعا إلى المدينة، وهو في طريقه إلى المدينة. وروايات هذه كثيرة وكثيفة في البخاري ومسلم وفي الطبري وفي تاريخ ابن هشام، يعني هذه روايات لا يمكن أن تنكر، كثيرة وكثيفة تقول إن محمد بنى بصفية وهو في طريق رجوعه. يعني تصوروا هذا الموقف الرهيب، امرأة يقتل أهلها وذويها وأحبائها، وهو ماذا يفكر؟ يفكر فيها جنسيا. فتأتي هذه أم سنان الأسلمية الطيبها المحمد، ويعني يبنون الخيام، ويبقى محمد في هذه الأرض اللي استوطن فيها مدة 3 أيام، لمن أراد ما صبر، ما طاق صبرا إلى أن يصل إلى المدينة، بقي في الأرض التي وهو راجع وجد أرضا جميلة لطيفة وغدير مياه، سكنوا فيها 3 أيام. بقوا فيها 3 أيام محمد يغتسل به. وتوجد روايات غريبة، في أول أمرها الظاهر هي ما قبلت أن يعاشرها، كانت عندها قدرة فدفعت. لماذا؟ لأنه توجد روايات أخرى. أنا من أين استوحيت ذلك؟ لأن لما تقرأ بالروايات تجد بعض الروايات تقول إنه محمد قال لها: لماذا امتنعت عني في أول أمرك؟ لماذا امتنعت عني في أول أمرك؟ فإذا الظاهر أنه في أول أمرها امتنعت عنه، في بعض الروايات هكذا أشارت، يعني أول وقت أول ساعة ربما واجهت محمدا، فلما واجهته طبعا تذكر هو بعد ذلك لاحقا وقال لها. فتوجد روايات أنه قال لها: لماذا امتنعت عني في أول أمرك؟ ثم استطاع أن يبقى معها بعدما غلبها على أمرها وحدث فيها هذا الانهيار. يعني ماذا تجدون منها مثلا؟ ماذا سوف تفعل؟ كيف ستدافع عن نفسها بعد القتلى من أهلها وذويها، وهي قد قالت ما قالت في محمد، وكيف كانت تكره محمد، وروايات كثيفة وكثيرة ومتعددة قالتها لابن عمر عن كرهها لمحمد وهي في المدينة عموما. فتوجد روايات عن حادثة معاشرة محمد لهذه المرأة المسكينة، عن أنس ابن مالك وغير أنس يقولون، لما حتى أنس في لفظه يقول: لما قدمنا خيبر وفتح الله الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها. طبعا هو ما كان قتل زوجها، في هذه رواية أنس يقول قتل زوجها، ربما مثلا قتل فعلا في نفس اليوم بعد أن أمر أنه يسلم إلى محمد ابن فلان حتى يقتله من بعد ما أخذه من الزبير. عموما فيقول إنه وقد قتل زوجها وقتل ذويها وكانت عروسا، انظروا معي، وكانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي كانت عروس الآن متزوج، فاصطفاها لنفسه فخرج بها، انظروا، يعني ما استطاع عليها صبرا من جمالها، فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء، وكان أنس معاهم، فلما حلت له فبنى بها. الآن حلت حلت ربما المقصود لما قتل زوجها فانتهى الأمر، أو ربما مثلا لما طيبته أم سنان الأسلمية للنبي، لأن هو سلمها، وتوجد روايات قال لها: طيبيها واغسليها ورتبيها، أريد أن يعني هكذا أدخل عليها. فلما بنى بها رسول الله صلى الله عليه، ثم صنع حيسا في نطع صغير، إلى أن يقول: ثم أمرنا أن نصنع وليمة لأنه خرج من خيمتها، أن نصنع وليمة، فكانت تلك وليمة على صفية. لماذا وليمة على صفية؟ لأنه قد عاشر صفية وأخذها صفية اصطفاها له. طبعا هذا المكان اللي يذكرونه هو مكان أيضا خارج المدينة، يعني بالأصل محمد ما استطاع صبرا، بنى بها كما يقال باللغة العربية أو عاشرها وهو في الطريق. يذكرون في كتب التاريخ على أنه هذه المنطقة تعتبر على بعد يعني فرسخ، يعني هذه الأرض اللي الحصان لما يعدو عدوى سريعة ويتوقف، يعني عدوى البريد لما يرسل، الآن كما يقال أيضا في بعض الروايات عدوى بريد، فلما يعني يركض الحصان لما يركض حامل البريد يريد يوصل إلى جهة، ثم البريد الآخر يأخذ حصان آخر، البريد نفسه ثم البريد يأخذه حصان آخر، لأنه الحصان من هذه النقطة إلى هذه النقطة يتعب. إذن محمد لما خرج من خيبر وصل إلى نقطة الحصان اللي يتعب فيها، يعني مجموعة كيلومترات، ربما كيلوين، 3 كيلوات متر، 4 كيلوات متر، وبنوا الخيام عند ذلك المكان، وقد هكذا انشغل بها 3 أيام يختصر فيها بدعوى أنه صفية أصبحت يعني مملوكة إليه، ووضعوا أحاديث كاذبة على أنه هو ماذا فعل، عتقها وتزوجها. تصوروا يعني في يوم واحد يومين يفعل بها هاي كلها، ثم يعتقها في هذا اليوم أو اليومين ويتزوجها ويدخل عليها، وربما كان زوجها ما زال يعذب كنان. هذا لا يصدقه عاقل، يعني كيف يصدقها؟ وضعوا روايات قالوا إنه طبعا هي ضربت من بعض عندما يتشاجرون من أجل أنه يصطادون النساء، هي ربما ضربت على خدها، فوضعوا روايات على أنه كنان زوجها ضربها. كيف كنان زوجها ضربها؟ يقولون استفاقت في الصباح في أحد الصباحات كما يقال في يوم ما، وقالت إني رأيت إن قمرا منيرا جاء إلى أحضاني، فضربها كنان ضربة على وجهها فأحمر وجهها من الضربة. قال لها أنك تريدين محمد النبي الإسلام، كيف يكون ذلك؟ هي الآن عروسة، يعني ما هذا الكذب؟ وكيف استطاع كنان أن يفسر المنام بهذه الطريقة؟ انظروا إلى كذب المسلمين، يريدون أن يجملون صورة محمد التي لا يمكن أن تجمل. وضعوا مئات الروايات التي تضرب الروايات الأصلية الواضحة التي لا لبس فيها، وضعوا روايات تجميلية عظيمة، لكن ما نجح الأمر. هي كانت تقول ما كرهت أحدا في حياتي كما كرهت محمدا، قتل أباي وعمومتي وأبناء عمومتي وقتل زوجي ثم فعل بي ما فعل. يعني شنو؟ يعني اختصمها، وأنا مغرة عليه وما زال يتحبب لي ويتحبب لي ويتحبب لي حتى أنه خفتت نار جمرتي. كانت تقول عبد الله بن عمر كانت أكثر واحد يذكرها هو محمد. زين، الغريب يوجد أحاديث محمد، هذا طبعا شيء آخر، هي كان من شدة تعلقه بها، انظروا لما رجعوا ما استطاع أن يتركها مع السبايا، صعدها أمام على الجمل، صعدها أمام على الجمل وأردفها، هو جلس خلفه على الجمل من شدة جماله، وهاج به الأمر وقال لهم لابد أن ننزل، ونزلوا وفعلوا أنه هذا الأمر حتى دخل عليها وعاشرها. ما استطاع عليها صبر، كانت جميلة وكانت يعني كما يقال مترفة، بيضاء جميلة، ناصعة شعرها أسود، عيونها سوداء جميلة براقة، فأثارته إثارة عظيمة، كان صاعد. بل ليس هذا فقط، توجد روايات من شدة هول حتى الجمل، جمل محمد المقدس القصواء، تلك الناقة المباركة المقدسة اللي ذكروا عليها العجائب، هو كان صاعد عليها وكان يعني خلف صفية، حتى الناقة عثرت لأنه انظر طاقة صفية وما حدث ومحمد وماذا يريد، حتى الناقة ما تحملت هذه الأحاسيس المتناقضة. توجد رواية موجودة، هي عدة روايات ليس رواية واحدة، في البخاري ومسلم، وهي صحيحة وفق البخاري ومسلم، وموجودة في كتب أخرى. توجد رواية تقول إن ناقة محمد تعثرت، هكذا يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي، أردف يعني أردف الرجل أي صعد خلفه، أردف فهو بالواقع واضع ماذا؟ لأنه كلمة أردف فيها عدة معاني، ربما يقولون أردف يعني أردفها وضعها خلفه، لا هو أردف صفية، وقد أردف صفية، إذن هو جالس وراء صفية، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة عليهما عندما سقطا
فقال يا رسول الله جعلني الله فداك. قال عليك المرأة، عليك المرأة. لماذا؟ لأنه خرجت عارية، كانت مشمية وعدها كذا، فتجردت عن ملابسها فقلب ثوبا على وجهه أبو طلحة، لأن صارت ملك للنبي لابد أن تكون مقدسة، فقلب ثوبا على وجهه حتى لا يراها، وأتاها فألقاه عليها، ألقى الثوب عليها. يعني شنو؟ كانت إنه طالع أجزائها، طالع جسمها زين، وأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنفنا رسول الله، يعني إحنا مشينا بعد ذلك معه. ثم أصبح محمد عندما وصلنا إلى المدينة، طبعا هذا من بعد ما عاشرها وخلص منها هذه الحادثة، لأنه المعاشرة حثت في بقعة قريبة، وهذه كانت في مقفلة من عسفان، إذن كانت أقرب إلى المدينة، أقرب إلى المدينة من تلك البقعة اللي عاشرها فيها، يعني هذه عندما أرادوا أن يصلون للمدينة. فوقعت الناقة المباركة، ناقة محمد التي تغنى بها المسلمون ووضعوا فيها الروايات الكاذبة، تتعثر وتسقط محمدا وصفيا. لم يساعد الرب نبيه، ولم تكرم الناقة راكبها، ومحمد مع عظمته وكرامته ونبوته يسقط من ظهر الناقة، ويحدث ما يحدث. والحديث موجود في البخاري، والحديث موجود بمسلم، وخلاصة حكم المحدث صحيح، وتخريج البخاري على كذا، وموجود هذا برقم 3085 رقم الحديث، ويمكن للإنسان أن يبحث عنه ويدقق فيه. الآن ماذا يجري بعد ذلك عندما يصل محمد للمدينة؟ لما يصل محمد للمدينة ماذا يحدث؟ يحدث أنه نساء النبي ومنهن عائشة وحفصة يجن رغضا على السبايا، يشوفن السبايا. محمد ماذا قال لهم؟ قال لهم ادخلوا صفية بيتها الخاص. يعني هكذا كان شديد الوله من أجلها، من جمالها، مترفة كانت جميلة، فبالتالي ما استطاع عليها صبرا، فقال لهم ادخلوها لبيت لها. وهذه القوادة أم سلمة الأسلمية كانت أيضا تروي روايات، تروي روايات وتقول لما نزلنا المدينة لم ندخل منازلنا حتى أدخلنا أو دخلنا مع صفية منزلها، وسمعت نساء المهاجرين والأنصار فدخلنا على صفية متنكرات، يريدون يشوفون صفية دخلا عليها، لأنه سمعن بجمالها ومعروفة كانت إنه من ذوات الجمال. تقول هذه أم سنان الأسلمية، تقول رأيت أربعا من أزواج النبي منقبات، هي زينب بنت جحش وعائشة وحفصة وجويرية. وزينب ابنة جحش تقول الجويرية، تقول لها يا ابنة الحارث ما أرى هذه الجارية إلا أنها ستغلبنا على عهد النبي. ليش؟ من شدة جمالها، لأنه جاي يلهن أنه يا بنت الحارث جويرية كانت جدا جميلة. فهي التفتت الجويرية، تقول الجويرية يا جويرية هذه ستغلبنا، يعني أنه النبي هذا ستكون هي مقربة إليه من شدة جمالها. طبعا هذا موجود بالطبقات الكبرى لابن سعد وغير الطبقات الكبرى، ويمكن للإنسان أن يراجع، ويكفي في الإنسان الباحث أن يكتب أم سنان الأسلمية وتخرج للأحاديث اللي كانت ترويها هذه أم سنان المباركة المقدسة قوادة المسلمين في زمن النبي الكريم. عموما الذي يريد أن يبحث سوف يجد الكثير من الروايات، سوف يجد أن أبو أيوب الأنصاري كان عنده سيف ويطوف حول الخيمة مالت محمد عندما كان محمد يغتصب بصفية، فخرج محمد من الخيمة فوجد أبا أيوب كما يقال، فوجد أبا أيوب فقال له يا أبا أيوب ماذا تفعل قرب الخيمة؟ قال له يا رسول الله إني خشيت أن تغتالك هذه اليهودية، لأنك قد قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها. انظروا ماذا يقول له. في رواية أخرى يقول له لما رآه محمد قال له يا أبا أيوب ماذا تفعل؟ فقال له أبو أيوب لما دخلت أنت بهذه المرأة ذكرت أنا
يعني ذكرت أنك قد قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرته، فخفت أن تغتالك. فضحك النبي وقتها وقال له قولا معروفا، وفي رواية وقال له معروفا، يعني كلاما جميلا. طبعا هذا في تاريخ ابن عساكر وغير تاريخ ابن عساكر، والكثير من الروايات تذكر ذلك. إذن هو قتل أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها، وبدأ يغتصبها في ثاني يوم، لنقول في ثاني يوم بدأ يغتصبها هذا النبي المبارك. أنا أحيانا تأتيني بعض الروايات اللي كنت قارئها وتذهب عني. واحدة من الروايات أنه عائشة دخلت منقبة، كما قلنا سابقا في روايات أخرى أنه هي دخلت مع المنقبات حتى ترى صفية، فمحمد رأى من بعيد عائشة، عرفها، كانت واضعة فد غطاء على رأسها حتى لا تعرف، لكن هو عرفها، فجاء إليها فقال له يا شقيراء وليس يا حميراء، فقال لها يا شقيراء كيف رأيتي، يعني شنو رأيك أنت، شنو شفتي، يعني سعيد هو بهذا الشيء. قالت رأيت يهودية بين يهوديات. انظروا لعظمة النبي، فرحان عند مسبيات جميلات. قالت هي رأيت يهودية بين يهوديات. طبعا توجد روايات أخرى تقول مو يهودية بين يهوديات، تقول إنه لأنه يريدون أن يجملون. تعرفون إنه هذا المسلم لما يذكر روايات عن نبيه، إذا الرواية فيها نوع من الإساءة يبدأ هو يريد يلطفها. فماذا قال لعائشة؟ قالت عائشة في روايات أخرى مروية غير تلك الروايات اللي قالت فيها عائشة رأيت يهودية بين يهوديات، وسكتت الرواية. هذه فيها روايات بها تلطيف، كيف رأيت يا عائشة؟ قالت يهودية. فقال النبي لا تقولين ذلك، فإنها قد أسلمت وحسن إسلامها. متى أسلمت وحسن إسلامها؟ وأنت الآن جبتها مسبية، يعني الروايات الكاذبة ما يحتاج شخص عظيم المنزلة والفهم والحكمة ليفهم الروايات الموضوعة من غير الموضوعة، مجرد تأمل بسيط. عموما وأصبح محمد المتعلق بصفية يرى صفية تكره له ولا تطيقه، فكان يعني يطيب من خاطرها، يعطيها ما تريد. جلب إليها عبد الله بن عمر وكان صفيا، وجعله إنه يقوم بخدمتها، وماذا تريد لابد أن يقدم لها، لأنه كان يخشى عليها من كبار السن حتى من العبيد من شدة جمالها، فجلب لها صبيا صغيرا. وكانت تقول لعبد الله بن عمر، وهو يذكر عنها روايات كثيرة، أنه كيف كانت تكره محمد. وحتى يوم من الأيام قالت له أردفني محمد معه وودغني، يعني مسكها من هكذا، أضربها من خاصرتها أو عصرها من خاصرتها أو نغزها، نغزني ونغزني في خاصرتي، وقال أعتذر إليك مما فعلت بأهلك. لماذا تعتذر إذا هو حكم الله؟ لأن أباك قال في وقال في وقال في، هو كان حاقد في تلك الحقبة على أبيها، وأنه هو أبوك المشكلة، كان يسيء إلي بالقول، يسيء لك بالقول إذا تقطع رقبته. عموما فكان ماذا يريد؟ أن يخفف نار هذه الجمرة الحاقدة عليه. فبعد ذلك هي قالت لعبد الله بن عمر، أنا يعني هي قالت له سابقا أنا ما كرهت رجلا كما كرهت محمد، وكان محمد أبغض الناس إلي، قتل أبي وزوجي وأخي وابن عمومتي، وما زال يعتذر إلي ويتحبب ويقول إن أباك ألب علي العرب، إن أباك ألب علي العرب وفعل ما فعل، حتى ذهبت أو حتى ذهب ذلك من نفسي، أو حتى خفتت نار جمرتي. هذه كلها روايات. هذه صفية الزوجة المغلوبة على أمرها المسبية التي فعل فيها ما فعل محمد. هذا هو محمد نبي الإسلام، وهذه هي الحقيقة، وهذه هي الحلقة واضحة جلية أمامكم لمن له عقل ولمن أراد أن يتدبر ويتأمل ويتفكر في هذا النبي الكريم العظيم المقدس الذي يختص بالنساء وفق حاله ووفق ما يريد. هذا آخر ما يمكنني أن أقوله في هذه الحلقة عن صفية.
لها المحبة والسلام تلك المسبية التي ماتت وذهب أمرها وحدث فيها ما حدث، تبقى هي ذات مأساة عظيمة. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم، وفي أمان الله.